طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول باب من أبواب كتاب الحج، ألا وهو باب التمتع. والتمتع كما سبق معنا أحد الأنساك الثلاثة للحج. فما هي؟ التمتع أحد أنساك ثلاثة للحج. تفضل أبو محمد. التمتع والقران والإفراد، أحسنت، والإفراد. أما التمتع فكما سبق معنا هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة. وبعضهم يجعل ذي الحجة كله من أشهر الحج، فيحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ويبقى حلالا إلى يوم التروية، فيهل بالحج، فيجمع بين العمرة وبين الحج في عامه، هذا تمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. أما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج مقرونين، أي مجتمعين، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ويبدأ في أعمال العمرة ثم لا يتحلل، يبقى محرم إلى أن يأتي يوم التروية الثامن من ذي الحجة، فيخرج لأداء مناسك وأعمال الحج حتى يتمه، فيدخل الحج على العمرة فتتداخل أفعالهما. أما الإفراد فماذا؟ أن يحرم بالحج مفردا عن العمرة، لا يأتي بعمرة، إنما يأتي بحج مفرد. وسبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على أي هذه الأنساك الثلاثة؟ متمتعا أو قارنا أم مفردا؟ قارنا. جواب واحد، متأكد؟ أحسنت. إذن ماذا؟ حج قارنا. وما ورد في تمتعه عليه الصلاة والسلام فحمله بعضهم على المعنى اللغوي، على المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي، وليس المعنى الشرعي. واختلف العلماء أي هذه الأنساك الثلاثة أفضل، أي هذه الأنساك الثلاثة أفضل، فما هو الجواب؟ نعم، ما هو الجواب عندك؟ التمتع، ما هو الدليل؟ الحديث، ما هو الحديث؟ نعم، وهو قوله، ما هو الحديث؟ حديث أبي جمرة. نعم، نصر ابن عمران الضبعي. طيب، بقي ما هو أصرح منه؟ لا بأس. نعم، بقي ما هو أصرح منه يا أبا محمد؟ طيب، أي الأنساك الثلاثة أفضل؟ قال: بكل واحد جماعة من أهل العلم، منهم من يرى القران أفضل، قالوا: لأن هذا الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: الإفراد أفضل، إذ أنه أفرد هذه الرحلة والسفرة إلى غير ذلك من أجل الحج. وذهب بعضهم إلى أن التمتع هو الأفضل. طيب، ما دليل من ذهب إلى أن التمتع أفضل؟ تبعنا يا أبا محمد، معنا التمتع أفضل. طيب، تذكر دليلا؟ حديث عبد الله بن عمر الذي بين أيدينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي معه، أي من قبل الميقات، أن يتحلل، يعني يأتي بمناسك العمرة ويتحلل، ثم في يوم التروية يهل بالحج. أمره أن يتمتع. زد على ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. يقول: لو كان لي من الأمر شيء، أو لو كان هناك فرصة، لما سقت الهدي معي ودخلت بغير هدي وجعلتها عمرة، أي حجة متمتعا، حجة متمتعا. ومر معنا مجموعة من المسائل المتعلقة بحديث أبي جمرة في سؤاله لابن عباس رضي الله تعالى عنه عن المتعة، يعني التمتع بالحج أو بالعمرة إلى الحج، وأن ذلك يعتبر جائزا، أن ذلك يعتبر جائزا. وكان أهل الجاهلية، كان أهل الجاهلية يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم، إلا أن بعض كبار الصحابة كان يكره العمرة في أشهر الحج، كما جاء عن كما جاء عن عمر وعثمان وابن الزبير وغيرهم. والصحيح هو أن العمرة وأن المتعة، أي التمتع في الحج، جائز، ونقل الاتفاق على ذلك، نقل الاتفاق على ذلك. حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، أي بالعمرة مضمومة إلى الحج. وقلنا المقصود بالتمتع هاهنا ما ذهب إليه بعضهم كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد قال هو محمول على التمتع اللغوي وهو الانتفاع قال ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا عند قوم والقران فيه تمتع وزيادة إذ فيه إسقاط أحد العملين وأحد الميقاتين سمي تمتعا على هذا باعتبار الوضع اللغوي إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وذو الحليفة يا خان سالم ميقات من مر معنا حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام يهل أهل فراغ من ذي الحليفة. الرسول عليه الصلاة والسلام أهل من ذي الحليفة، من أين جاء؟ من أين خرج؟ من المدينة، أحسنت. إذن ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وأهل اليمن ما ميقاتهم يا أبا زلفاء؟ يلملم. وأهل الشام يا أخانا سالم ما ميقاتهم؟ أهل الشام حياة العلم المذاكرة، وآفة العلم النسيان. نعم تفضل يا خانا سالم، وإلا فأبو هريرة يرفع. ها نحيل عليه. نعم تفضل يا أبا هريرة. الجحفة. طيب أحسنت. وميقات أهل نجد عندك، وأهل نجد ما ميقاتهم؟ نعم أبو هريرة. نعم يا أبا جعفر. قرن المنازل. وأهل العراق ما ميقاتهم يا أبا موسى؟ أهل العراق ما ميقاتهم؟ نعم فعند صاحبك أنت مجاهد صح؟ أه؟ نعم عندك يا مجاهد. طيب ننتقل، أين العرباض؟ آه ما شاء الله. ها عندك ما ميقات أهل العراق؟ آه لو تدنو هنا أفضل. نعم نعم يا أبا سعيد. ذات عرق. من الذي وقت ذات عرق عندك يا خان نجيب؟ من الذي وقت ذات عرق لأهل العراق؟ ذات عرق ميقات أهل العراق، من الذي وقته لهم؟ عمر أحسنت. نعم بقي شيء؟ أين أبو زهير؟ طيب أبو الفضل. ما شاء الله عندك. النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عندنا قولان. نجيب يقول عمر، وأبو الفضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا نصر وعمر ماذا فعل عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت. نعم معنا يا خان أبا حنيفة ذات عرق وقته النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وعمر لم يوقته أو وقته نعم أنت تجيب أو تقول الله أعلم، أنا ما أسمع. نعم ارفع صوتك. نعم وعمر لم يوقته. أحسنت يا أخانا عكاشة معنا، تفضل. واضح السؤال؟ فما الجواب؟ وقته النبي صلى الله عليه وسلم وعمر نعم عندك وعمر ماذا فعل؟ كيف وقته أيضا؟ أحسنت. قلنا يا إخوان ذهب بعض العلماء إلى أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق هو عمر، وذهب بعضهم إلى أنه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء أهل العراق إلى عمر وسألوه أن يحد لهم حدا فاجتهد فوافق اجتهاده ماذا؟ توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يا إخوان الذي نزل القرآن في موافقة قوله في أكثر من قضية، هو الملهم والمحدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ذكرنا تنبيها للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى عن شيء وقع في أكثر نسخ العمدة، قال كذا في نسخ العمدة التي بأيدينا ما نجد كلمة فأهل في صحيح البخاري ولا مسلم ولا فيما نقل عنهما فيهما أو فيما رأينا ولا معنى لها. قال فلعلها سبقة قلم أو زائدة من الناقلين هكذا نقل رحمه الله تعالى. قال فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي. قال فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، أي أنه يكون قارنا. قال ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت أي بالكعبة وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، ومعنى ذلك أنه يحج متمتعا يأتي بعمرة ثم يتحلل وهذا يا إخوان فيه بيان لأعمال العمرة. ما هي أعمال العمرة؟ أعمال مختصرة يا إخوان ممكن يأتي بها الشخص في ساعتين أو أقل من ذلك إذا لم يكن هناك زحام، يحرم من الميقات لبيك اللهم عمره، ثم يلبي حتى يصل إلى البيت، فيطوف 7 أشواط حول الكعبة ويصلي 2 ركعتين خلف المقام، ثم يذهب إلى المسعى فيسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، وبهذا تنتهي أعمال العمرة. إذن أعمال العمرة 4: إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، وحلق أو تقصير، هذه أعمال العمرة. قال: ثم ليهل بالحج، ثم ليهل بالحج، أي أن المتمتع إذا تمتع وتحلل من العمرة فإنه في يوم التروية يهل ويحرم بالحج، يقول لبيك اللهم حجا. من أين؟ من مكة أو من منى إذا كان في منى، ولا يحتاج أن يخرج إلى الميقات أو إلى الحل. واضح يا إخوان؟ من مكة، من الفندق يغتسل ويتنظف ويخلع الملابس ويلبس لباس الإحرام ويقول لبيك اللهم حجا، وإذا كان في منى فمن منى يهل بالحج، يهل بالحج. أما القارن والمفرد فإنهم لا يزالون على إحرامهم، يخرجوا مع الناس إلى منى في يوم التروية. قال: ثم ليهل بالحج وليهدي. إيش معنى وليهدي؟ ما معنى وليهدي؟ عندك يا أخانا أبا طاهر، وليهدي ما هو الهدي؟ أحسنت، الذي يذبح من بهيمة الأنعام في مناسك الحج من الإبل أو البقر أو الغنم. قال: فمن لم يجد هديا، أي المتمتع إذا لم يجد هديا، بحث ما وجد شيء يباع، أو وجد لكن ليس عنده نقود، أو وجد ووجده غاليا لا يستطيع أن يشتريه، فماذا يفعل؟ قال: فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق 3. ما هي يا دكتور عقيل أيام التشريق 3؟ بعد العيد، يعني 11 و12 و13 من شهر شوال عيد الفطر، لكن عيد الحج الأضحى يكون في شهر، أحسنت، ذي الحجة. لم يرخص في صيام أيام الحج إلا لمن؟ للمتمتع الذي لم يجد الهدي، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، إذا رجع إلى أهله. قال: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، وهذا يسمى طواف القدوم، وهو مستحب عند أكثر العلماء، وذهب بعضهم إلى وجوبه. قال: واستلم الركن، أي الذي به الحجر الأسود. قال: أول شيء، يعني أول ما يبدأ في الطواف يستلم الحجر الأسود ويقبله، ما استطاع أن يقبله، زحام، استلمه بيده، قبل يده ما استطاع، استلمه بثوب وصل الثوب إلى الحجر، قبل الموضع الذي لامس الحجر من الثوب، أو بمحجن عصا قبل الموضع الذي لامس الحجر من العصا. طيب ما استطاع شيئا من ذلك، كالغالب على حال الناس اليوم، يتقاتل الناس عند الحجر، قد يموت الشخص، فماذا يفعل؟ نعم ماذا يفعل؟ إشارة، يؤشر، والله أكبر، وبعضهم يزيد التسمية في أول طواف، بسم الله الله أكبر، ويبدأ بالطواف قال ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة. إيش معنى خب؟ نعم رمل الأشواط الثلاثة الأولى، وأما بقية الأربعة يمشي مشيا. قال وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال ثم سلم ثم انصرف فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة أطواف. وهذا فيه دليل يا إخوان على أنه يجوز إطلاق ماذا؟ الطواف على السعي، يقال الطواف بين الصفا والمروة، ويقال السعي بين الصفا والمروة، كل ذلك يعتبر جائزا. قال ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه. طيب ما هو الفارق بين الذبح والنحر؟ أحيانا يطلق أحدهما على الآخر، وأحيانا ماذا؟ يطلق على كل واحد ويراد به معنى، فما هو الفارق بينهما عندك يا علي؟ النحر والذبح. والبقر. للإبل، أحسنت. كيف الذبح وكيف النحر؟ معك قلم؟ نعم. الذبح هكذا، والنحر؟ نعم النحر أن يطعن الجزور في لبته ثم تحرك لكي ينفجر الدم، وهذا هو الأرفق بالإبل. والغنم تنحر؟ لا ما يحتاج، تذبح. والبقر يجوز فيها الذبح والنحر، إذا كان يسهل ذبحها تذبح، وإذا كان يستعصي ذبحها كأن تكون عظيمة وكبيرة فممكن ماذا؟ تنحر. فممكن تنحر. ويجوز الاشتراك في البقر والإبل، ولا يجوز الاشتراك في الغنم. كم يشترك يا أبا الحسن في الإبل والبقر؟ نعم سالم، سبعة. وكم يشترك في الغنم؟ ليس هناك اشتراك، أحسنت. السبعة الذين يشتركون في الإبل والبقر يجوز أن يكون السبعة كلهم من أهل النسك، يريد هذا هديا، ويجوز أن يكون بعضهم يريد هديا وبعضهم يريد لحما يأكله، واضح؟ فيجوز الاشتراك. قال ونحر هديه يوم النحر، أي يوم العيد العاشر من ذي الحجة، يوم الحج الأكبر. قال وأفاض فطاف بالبيت، أي طواف الحج، طواف الإفاضة. قال ثم حل من كل شيء حرم منه. لاحظوا يا إخوان أنه حين أن يأتي من مزدلفة إلى منى يوم العيد فيرمي جمرة العقبة 70 حصيات. هنا يتحلل التحلل الأول، يحل له كل شيء ما عدا ماذا؟ ما عدا النساء. النساء لا تحل له، ممكن يحلق، يقصر، يتطيب، يخلع الملابس ويلبس ملابسه إلى غير ذلك، إلا النساء. طيب متى يحل له النساء؟ إذا طاف طواف الحج، طواف الإفاضة، يحل له كل شيء حتى النساء، أي ممكن يجامع بعد أن يطوف طواف الإفاضة. قال: وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وهذا الحديث قد جمع مسائل كثيرة في حجه صلى الله عليه وسلم. وقد سبق معنا أن أجمع حديث في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث من؟ أجمع حديث في يعني وصف حجه عليه الصلاة والسلام هو حديث جابر ابن عبد الله في صحيح مسلم. أحسنت، في صحيح مسلم. حديث عجيب يا إخوان، حين أن تقرأه تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. وقد أبدع العلامة الألباني رحمه الله تعالى بجمعه لطرق الحديث في كتاب سماه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع طرق حديث جابر. تقرأه فتخرج بفائدة كبيرة وعظيمة من ذلكم الكتاب، يعتبر من أحسن ما ألف. هناك أيضا قلنا كتاب لأبي محمد ابن حزم الأندلسي اسمه حجة الوداع، كان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى يقول أنه من أحسن ما ألف في حجة الوداع، إلا أنه حصل له بعض الأخطاء في هذا الكتاب. قلنا: ما سبب هذه الأخطاء؟ أحسنت، لأنه لم يحج، وقعت له أخطاء بسبب أنه لم يحج رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. متى مر معنا ذكر حفصة؟ من يذكر يا إخوان؟ متى مر معنا ذكر حفصة أم المؤمنين في أي حديث في كتاب الطهارة؟ نعم يا أبا الفاروق، في قبل هذا الحديث مر معنا حديث حفصة. وجاء فيه ذكر حفصة؟ أنا ما أذكر، لكن مر معنا يا أخانا مجاهد في كتاب الطهارة باب دخول الخلاء، ماذا قال ابن عمر؟ أظن الحديث الثاني بعد حديث أنس. قال ابن عمر: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستدبر الكعبة. مر معنا ذكر حفصة رضي الله تعالى عنها. هي بنت من؟ نعم عندك حفصة بنت من؟ أنت ما اسمك؟ بركات. فرحان. فرحات بنت. أحسنت. عندك يا خانة فرحات؟ طيب أحسنت. يا أبا إسحاق معنا حفصة بنت من؟ بنت عمر ابن الخطاب. أحسنت. رضي الله تعالى عنهما وطلقها النبي صلى الله عليه وسلم طلقها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه جبريل فقال يا محمد طلقت حفصة وهي صوامة قوامة. فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك. لاحظوا لما وصلوا إلى مكة قلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي معه أن يتحلل بعمرة يأتي بأعمال العمرة ثم يتحلل ومن ساق معه الهدي يبقى على إحرامه فلا يحل حتى ينحر هديه ويقضي حجه. حفصة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال ما شأن الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت، أنت لازلت محرم. فقال عليه الصلاة والسلام إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر فلا أحل حتى أنحر. وقوله عليه الصلاة والسلام إني لبدت رأسي التلبيد، تلاحظوا يا إخوان أن الشخص قد يستغرق أياما في الحج، طيب كيف سيكون رأسه وشعره؟ فلهذا كانت العرب تستخدم الحنة مثلا حنة لكي لا يتحرك الشعر يبقى على حالته، أو يستخدم بعضهم العسل يضع عليه عسل أو غيرها من الأمور التي تجعل الشعر ساكنا ومتجمعا ومتجمعا ولا ينتشر. فقال عليه الصلاة والسلام إني قد لبدت رأسي وقلدت هدي. وتقليد الهدي هو ماذا؟ أن يقلد قلاده في عنق الحيوان من خيوط أو نحوها من خيوط أو نحوها ليكون علامة على أنه هدي لله عز وجل، هدي لله عز وجل فيجتنب. وهكذا أيضا يميز عن غيره إذا ضاع أو ضل الطريق يعرف أن هذا هو هدي فلا يتعرض له أحد. وماذا المقصود بالهدي؟ هو ما سبق من بهيمة الأنعام. ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا والقارن لا يتحلل حتى ينحر الهدي ويكمل الحج. قال عن عمران ابن حسين قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى. قال: ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات. يقول: مشروعية وجواز التمتع بالحج بالعمرة إلى الحج، هذه نزلت فيها آية. ما هي الآية يا إخوان؟ ما هي الآية؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. طيب الآية يقول: وفعلنا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمتعنا ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمتع حتى مات. فقال رجل برأيه ما شاء، وكأنه يعني بذلك عمر. قال البخاري: يقال إنه عمر، يقال إنه عمر. قال: ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج. ولماذا قال يعني متعة الحج؟ ما فائدة هذه الجملة التفسيرية؟ ما فائدتها؟ نعم، أحسنت، لئلا يذهب الشخص إلى ماذا؟ نكاح المتعة، متعة النساء، فمتعة النساء كانت مباحة ثم حرمت، ثم أبيحت في بعض الغزوات، ثم حرمت، فهي حرام إلى قيام الساعة. قال: وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا أمرهم؟ بمتعة النساء أو المتعة في الحج؟ بماذا أمرهم؟ يا أبا عبد الله معنا، أنت معنا، بماذا أمرهم؟ بمتعة النساء أي نكاح المتعة، أو بالتمتع في الحج؟ أحسنت، بالتمتع في الحج. قال: ثم لم تنزل آية تنسخ آية أو آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال: ولهما بمعناه، لهما بمعناه. وهذا فيه بيان حكم التمتع بالعمرة إلى الحج، وقد سبق الكلام حول ما يتعلق بذلك، ويأتي معنا جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصفة الحج، يأتي معنا الكلام عنها إن شاء الله عز وجل في الدروس اللاحقة. وبهذا نكون قد انتهينا من باب التمتع، وكم قرأنا حديثا في هذا الدرس؟ كم حديثا قرأنا؟ نعم، حديثين. الأول حديث، لا، الحديث الطويل هذا تبع للدرس الماضي، لكن أخذنا حديثين قصيرين. حديثا حديث حفصة، والأخير الذي انتهينا منه قريبا حديث قال: كانت بي بواسير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. من هذا؟ نعم، عند من؟ نعم يا أبا معاوية. عمران ابن حسين، أحسنت. أين أخانا عمران؟ موجود، أين هو؟ ما شاء الله، حياك يا عمران. طيب، إذن أخذنا حديثين، وهنا سؤال يقول: في أي يوم يذبح الهدي؟ وهل يكون التحلل بعد النحر؟ قلنا الهدي يذبح في يوم النحر، في يوم العيد، ويجوز أيضا أن يذبح في أيام التشريق الثلاث، في أيام التشريق الثلاث. ويوم العيد يا إخوان هو يوم الحج الأكبر، يؤدي فيه الحجيج أكثر أعمال الحج، ففي صبيحته يدفعون من مزدلفة بعد أن باتوا بها ليلة العيد، من مزدلفة إلى منى، أول ما يصل إلى منى يرموا جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم يذبحوا أو ينحروا ويحلقوا أو يقصروا، أيضا في يوم العيد يطوف، وبهذا يكون ماذا؟ تحلل التحلل الأول. أيضا من أعمال يوم العيد طواف الإفاضة، ويجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أيام التشريق الثلاث، إلى أيام التشريق الثلاث. طيب، بهذا نكون قد انتهينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.